الحرص على العمل بالعلم، فالعمل بالعلم أيها الأحبة من أعظم الأمور التي تعين طالب العلم على الاستمرار في طريق طلب العلم وعلى التوفيق في ما يقصده من ثمرة العلم. وكما قيل العلم شجرة والعمل ثمرة، فأنت إذا أردت ثمرة العلم فعليك بالعمل حتى يثبتك الله سبحانه وتعالى على طريق العلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا أخي لا تتهم ولا بمسألة واحدة لا تعمل فيها بالعلم أن يبتليك الله عز وجل بها فيغير قلبك ويصرف وجهتك فتكون على خلاف ما كنت تعرف من نفسك. قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كم من أناس سلكوا طريق العلم ثم لم يوفقوا له، صرفتهم الصوارف، وربما كان من أسباب ذلك والأسباب كثيرة عدم حرص هذا الطالب على العمل بالعلم حتى تغير قلبه ولم يكن على ما كان عليه من حب العلم والرغبة فيه، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا يمكن أن يصل إلى مرتبة العلماء الصادقين الناصحين من عنده شيء من الخيانة العلمية أو الخيانة العملية، لا يمكن، لأنه من الزبد الذي يذهب جفاء، لأنه من الزبد الذي يذهب جفاء. ولهذا كان السلف والعلماء والأئمة يحرصون على التفتيش في أعمالهم ومحاسبة أنفسهم بما يعينهم ذلك على الاستمرار في طريق العلم والتعليم. فربما انتبهوا من خلق أهاليهم أو حتى الدابة، كما روي عن بعض منهم قال: إني لأرى أثر ذنبي في خلق أهلي ودابتي، في خلق أهلي ودابتي. وهذا معناه أنهم كانوا يفتشون في أعمالهم ويخافون على أنفسهم، فإذا كان هذا مع ما هم عليه من الحرص والجد والاجتهاد والتقوى فكيف بنا نحن ونحن المفرطون المقصرون؟ فلا تتهم يا طالب العلم بخيانة معاملة وبحيلة في قول أو فعل. والله إن أثر الذنوب أعظم من أثر السيف، فالذنوب أثرها عظيم، تقضي على صاحبها أعظم من قضاء السيف. لو جرحت في جسدك لرجوت أن يشفيك الله سبحانه وتعالى بأنواع ما جعل الله عز وجل من دواء، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. لكن مرض القلوب أمره عسير وعلاجه ليس بيسير. لا يمكنك أن تدخل منظفا ولو كان من أقوى المنظفات حتى تطهر قلبك من آثار الذنوب والمعاصي وتحفظه وتحميه من الزيغ والانحراف، لأنه أمر معنوي ليس حسي. فلذلك أنت تحتاج إلى مراقبة أعمالك والتفتيش أقوالك. لما قالت أحد النساء في محضر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني عكرت ماء البحر، وقالت كلمة في وقت امرأة انتقضت فيها صبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول العظيم، فكيف بمن يرمي الكلمات ومن لا يتورع في تصرفات لا تليق بمسلم فضلا عن طالب علم؟ هل ينتظر بعد ذلك توفيقا وسدادا فيما يرجوه من طلب العلم؟ الجزاء من جنس العمل. يا معاشر طلبة العلم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إذا لم تحسن وجدت أثر ذلك، إذا أحسن وجدت أثر ذلك، فعليك أن تحرص على الإحسان حتى يحسن الله عز وجل إليك. بل إذا أحسن أنت تخاف أن هذا الإحسان لم يقبل منك، فهناك صدق وإخلاص وموافقة، أنت لا تدري هل أتممتها أم لم تتمها. فلذلك نحرص يا معاشر طلبة العلم على إتباع العلم النافع والجد والإجهاد فيه بالعمل الصالح والحرص عليه، ليس فقط في الوقوف عند حدود الله بامتثال الواجبات والانتباه عن المحرمات، بل يجب أن يكون عندنا من المسارعة إلى الخير ما هو أعظم من ذلك، لأنك ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يعطيك أكثر من جهدك، فكذلك استعين بأنواع الطاعات ما يكون سببا لبركة عمرك وبركة وقتك وبركة علمك وبركة فهمك، فالأمر كله من الله سبحانه وتعالى وحده. لا تبخل على نفسك بقيام الليل ولا ما يتيسر من صيام النهار، لا تبخل على نفسك بصدقة قليلة أو كثيرة كما كان السلف الصالح فقراء يتصدقون على من هو أكثر منهم. تعلمون قصة عائشة الصحيح حين جاءتها المسكينة ومعها البنتان، ما وجدت أن تتصدق إلا لثلاث ثمرات. اليوم من لا يجد إليه إلا ثلاث ثمرات؟ لا أظن أن هذا موجود، بل الكثير من الناس عندهم في بيوتهم ما هو أكثر من ثلاث ثمرات من الطعام. بل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيسأل هل عندكم من شيء؟ فيقولون لا، فيقول اللهم إني صائم. هل يوجد اليوم في بيوتنا من حاله كهذا الحال، يأتي إلى بيته ولا يجد شيء يأكله؟ فلا ندخل على أنفسنا بشيء من الصدقة ولو شيئا يسيرا، فهو عمر لنا في إصلاح أنفسنا. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم يمحق الله الربا وماذا؟ ويربي الصدقات. فسر بعض أهل العلم إرباء الصدقات وتربيتها ليس فقط بمضاعفة أجرها، بل كذلك وعظيم أثرها على صاحبها، لأن الله عز وجل قال في الآية الأخرى خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة ليس فقط تحفظ لك الأجر ويضاعف لك فيه، بل هي تطهرك وتزكيك. أنت حين تخرج هذه الصدقة بيدك أخرجت مثلها وأعظم منها من قلبك من الشح والبخل. وهكذا كذلك ما كان بمعناه من الأخلاق الجميلة. لذلك لا يحرص الإنسان ويوفق لباب الصدقة فيكون شحيحا ولا يكون بخيلا ولا يكون أنانيا ولا يكون حاسدا ولا يكون متكبرا أبدا. كلما حرص على الصدقة أخرج هذه الأمراض من قلبه لا يكون ظالما ولا متكبرا ولا كذلك متعاليا، بل كلما أخرجت ازداد حبا للضعف والفقراء أليست هذه تزكية عظيمة وطهرة أم لا؟ تزكية وطهرة، من لا يحبها؟ ولذلك نجد في العلماء من الرحمة بالخلق ومن الحرص على الحق ما قد يتعجب منه صغار طلبة العلم، لأن الكثير من طلبة العلم حين لم يجمعوا بين العلم والعمل لا يجتمع عندهم هذا، لا يجتمع عندهم الثبات على الحق مع الرحمة بالخلق، إما رحمة بالخلق مع ضعف في الحق، وإما قوة بالحق مع ماذا؟ مع الغلظة في الخلق. لكن العلماء العاملون الذين هذبوا أنفسهم وزكوها بالعلم النافع والعمل الصالح وفقهم الله للوصول إلى هذه المرتبة، أن يكونوا أهل ثبات على الحق وفي نفس الوقت رحمة بماذا؟ بالخلق، رحمة بالخلق. وهذا الذي نطمع به ونريده، أن يوجد في المجتمع من طلبة العلم والدعاة إلى الله من هو رحيم بالخلق حتى يهدي الله عز وجل على يديه الخلق الكثير. ليس الشأن كل الشأن أن ترمي بالحجة على الناس وتقول إلى نار جهنم، ولكن الشأن كل الشأن أن ترمي بها لتدعوهم إلى الله وتدخلهم في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لقي من قومه؟ الشيء الكثير. ومع ذلك لما أتاه جبريل ومعه ملك الجبال وقد فعل به الشيء العظيم، ماذا قال؟ قال لا، قال إن الله أرسل معي ملك الجبال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أطرافهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعني الرحمة بالخلق عدم الثبات على الحق، بل ثبات على الحق مع رحمة بالخلق، وهذا هو المطلوب. وهكذا من آثار العمل بالعلم والحرص عليه أنه كذلك عون لك على تحصيل ما لا تعلم من العلم. وكان الأئمة والسلف يستعينون على حفظ العلم بماذا؟ بالعمل به. فالعالم العلم عون لطالب العلم على حفظ العلم. أضرب لكم مثالا، والأمر أعظم من هذا. هناك كيفيات لأنواع من العبادات، منها على سبيل المثال التسليم. فإذا عمل بها الإنسان بين العلم والآخر لم ينس هذا العلم، أعانه الله بالعمل بالعلم على ماذا؟ على حفظ العلم. أعانه الله بالعمل بالعلم على حفظ العلم. إذا كانت هذه مسألة من مسائل الصلاة فكيف بمسائل الدين العظيمة التي تتناول إصلاح نفسك وإصلاح أهلك وولدك وإصلاح مجتمعك، جوانب في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك وغيرها. إذا لا تعمل بهذه الأبواب كيف تعان على حفظ هذا العلم حتى ينفع الله عز وجل في المجتمع؟ أنت يحتاج أن تعمل بأنواع من الأعمال التي دعا إليها ديننا. الصدق أين هو في حياتك اليومية؟ البر أين هو في حياتك اليومية؟ الرحمة أين هي في حياتك اليومية؟ التزكية الطهرة أين هي في حياتك اليومية؟ نحن أمرنا بهذه الأخلاق والآداب وغيرها كثير، فحرص المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص على العمل بها عون له على حفظ العلم وعلى انتفاع المجتمع مما معه من العلم. أنت تحتاج أن تذكر المجتمع في هذه الجوانب الكثيرة من العلم، ومما يعينك على انتفاع المجتمع منك فيها عملك بهذه الجوانب حتى يبارك الله عز وجل لك فيها.